تأكيد يمني بالتمسك في الرد على العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني بالرغم من الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
في ذروة العدوان عليه يفتح اليمن فصلا جديدا من إسناده لغزة بتحقيقه لانتصار سياسي وعسكري في معركته المبدئية التي يخوضها إسنادا لغزة، حيث تمكن من كسر العدوان الأمريكي الذي جاء ليساند العدو الإسرائيلي، وهي الحقيقة التي أشار إليها رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام في تعليقه على بيان الخارجية العمانية الذي أعلن عن اتفاق يفضي إلى إيقاف أمريكا لعدوانها على اليمن.
وقف العدوان الأمريكي على اليمن هو انتصار لليمن وانتصار لغزة، انتصار لليمن لأن اليمن حقق هذا الإنجاز وكسر العدوان الأمريكي الذي جاء لإسناد العدو الإسرائيلي، وانتصار لغزة لأن اليمن استطاع أن يفصل الدعم الأمريكي على الأقل في البحر الأحمر عن الكيان الإسرائيلي وعن السفن الإسرائيلية.
وعلى خلفية العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عصر الثلاثاء مطار صنعاء الدولي ومصنع أسمنت عمران ومحطات توليد الكهرباء بالعاصمة، انعقد مؤتمر صحفي بمطار صنعاء لوزارات النقل والأشغال والصحة وحقوق الإنسان.
ما يحدث اليوم هو جريمة ويترك ندوبا غائرة على وجه الأمم المتحدة التي ما تزال حتى اللحظات متفرقة ولم تعر الموضوع أي اهتمام. إذن ما يحدث ليس له علاقة بأي شيء، هذه جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية يجرمها القانون الإنساني الدولي وكل الاتفاقات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
عندما نقيم الاستهدافات التي كان بها العدو الصهيوني كلها أعيان مدنية، سواء المصانع ولا الميناء ولا المطار، يعني العدو الصهيوني هو يستهدف الأعيان المدنية بغرض قتل أبناء الشعب اليمني وزرع الرعب في قلوب أبناء الشعب اليمني. هو لا يعلم أن الشعب اليمني لا يخاف الموت.
هناك في مطار بن غوريون بفلسطين المحتلة صبت القوات اليمنية بأسها إسنادا لغزة، وهنا في مطار صنعاء صب العدو الصهيوني حقده على اليمني وعلى كل الأمة، وتبقى الكلمة لليمني في معركة إسناد غزة حتى النصر بإذن الله.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت مطار رامون وهدفا حيويا للاحتلال في فلسطين المحتلة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت مطار رامون التابع للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة بطائرتين مسيرتين. كما لفت سريع إلى أن العملية الثانية نفذت على هدف حيوي للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع يافا. وفي السياق نفسه أوضح بيان القوات المسلحة اليمنية أن العمليات شملت أيضا استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعدد من القطع البحرية التابعة لها شمالية البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي وعدد من المسيرات. وفي هذا الإطار أكد العميد سريع أن العملية جاءت ردا على العدوان الأمريكي على اليمن وجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني، وأشار إلى أن هذه العملية أدت إلى إفشال الهجوم الجوي الذي كان العدو الأمريكي يحضر لتنفيذه وسقوط طائرة أمريكية من طراز F-18 نتيجة حالة الإرباك والذعر التي سادت صفوف العدو أثناء عملية الاستهداف. كما أشار إلى أن العملية أدت إلى هروب حاملة الطائرات الأمريكية ترومان إلى أقصى شمالي البحر الأحمر، وأضاف أن العملية نفذت قبل إعلان العدو الأمريكي وقف عدوانه على اليمن.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت مطار رامون التابع للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بطائرتين مسيرتين. والأخرى استهدفت هدفا حيويا للعدو الصهيوني في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا العزيز المجاهد المؤمن الصامد، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيرة. ونتج عن العملية ما يلي: إفشال هجوم جوي كان العدو الأمريكي يحضر لتنفيذه على بلدنا، سقوط طائرة أمريكية F-18 بسبب حالة الإرباك والذعر الذي وصل إليها العدو أثناء عملية الاستهداف، هروب حاملة الطائرات الأمريكية ترومان إلى أقصى شمالي البحر الأحمر. نفذت هذه العملية قبل إعلان العدو الأمريكي وقف عدوانه على بلدنا، وتؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية وموجعة للعدو الأمريكي في حال عودته للعدوان على بلدنا. شعبنا اليمني العظيم في موقف الحق يجاهد في سبيل الله ويؤدي واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه كافة شعوب وبلدان الأمة العربية والإسلامية رفضا للخضوع والخنوع، ولن يتراجع أو يستسلم مهما كانت التداعيات، ليطمئن شعبنا العزيز المؤمن المجاهد أن القوات المسلحة تمتلك من القدرات العسكرية ما يجعلها بالتوكل على الله قادرة على الرد المناسب على العدوان الإسرائيلي. مستمرون في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد. عملياتنا مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. على العهد باقون ومستمرون، الدم بالدم مع غزة وفلسطين حتى النصر إن شاء الله، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، في أمان الله.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لبنان نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء ونلبي دم الشهداء. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرح. من جرح عدي لإبراهيم فارتفعتم شهداء ما سقطتم ولكن إلى المجد كان الصعود ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال لابن عباس: لا تتكلمن فيما لا يعنيك، فإني أخاف عليك الوزر، ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضعا. صدق مولانا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ورد ذلك في بحار الأنوار للعلامة المجلسي قدس سره المبارك في الجزء 78. إذن أحبتي الكرام، في هذا الحديث المبارك الذي افتتحنا به هذه الحلقة عن الإمام الحسين عليه السلام، استدامة وتكملة للكلام الذي سبقه في الحلقة الماضية عن مسألة الكلام وأنواع الكلام وكيف يجب أن يكون كلام الإنسان المؤمن المتزن العاقل. هنا الإمام الحسين عليه السلام يقول لابن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة: لا تتكلمن فيما لا يعنيك، فإني أخاف عليك الوزر. هنا نصيحة أولى لابن عباس من الإمام الحسين عليه السلام أن لا يتكلم في أمر لا يعنيه، فهذا يؤدي به إلى الوزر وإلى الخطيئة وإلى السيئة. وأيضا هناك نصيحة أخرى من الإمام الحسين عليه السلام لابن عباس أن لا يتكلم في شيء آخر. ما هو؟ أن لا تتكلم فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضعا. سبحان الله، أن لا يتكلم فيما لا يعنيه ولا يتكلم فيما يعنيه. إذن كيف نتكلم يا ابن رسول الله؟ إذن من خلال هذا الحديث المبارك عن الإمام الحسين عليه السلام نعرف أنه عليه السلام إنما يريد الإنسان المؤمن أن يتكلم بالكلام الموزون العاقل المنطقي المفيد، بالكلمة الطيبة الصادقة التي هي صدقة كما ورد في الحديث الشريف. لأن الكلام فيما لا يعني الإنسان المؤمن هذا فيه وزر وخطيئة، تكتب عليه سيئة لا حسنة. لأن الحديث الشريف عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا لابد أن لا نتكلم فيما لا يعنينا، والأمر الآخر أن لا نتكلم فيما يعنينا أيضا إلا ما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. يقول: لا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضعا، أن يكون الكلام في موضعه، وهذه من الحكمة ومن العقل أن يكون الشيء في موضعه وأن يكون الكلام في موضعه، وإلا إن لم يكن في موضعه فالكلام سيكون وزرا على الإنسان وسيكون خطيئة على الإنسان، وربما يؤدي به إلى العثرة والإثم والزلة، وقلنا ما أكثر زلات اللسان وما أخطر زلات اللسان، حيث يقول الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. عجيب، وصف رائع لخطورة اللسان ولوجوب أن يتحفظ الإنسان العاقل من لسانه وكيف يجب أن يستخدمه في موضعه. يقول: كثير من الشجعان تهاب منه الشجعان، ولكنه كان قتيل لسانه، عثرة بسيطة في لسانه أدت به مثلا أن يكشف سرا من الأسرار عنه وعن خصوصياته، وأدت به أن يقتل هذا الإنسان. إذن لابد أن يحفظ الإنسان لسانه، لأنه إن لم يحفظه فهو ثعبان يلدغ. وكذلك شاعر آخر يقول: عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم. يقول: النديم، نديم الإنسان وصاحب الإنسان ومرافق الإنسان الذي نسميه نديما، مشتق النديم من الندم، هكذا يقول الشاعر ويصف الحالة، بأن حتى النديم والقريب والمخلص لك أيضا لا يضرك أن تتحذر معه من لسانك، وأن تعرف بماذا تكلمه وبماذا تسره وبماذا تتحدث معه، أيضا تكون حذرا معه، ما ضرك لو كنت حذرا حتى مع الخل والنديم. هكذا، فكيف مع العدو أو كيف مع المجهول والإنسان الاعتيادي؟ لابد إذن أن يتحذر الإنسان حذرا شديدا، حفظا لنفسه من العقوبة الأخروية والنار الإلهية والعياذ بالله، وكذلك حفظا وفائدة للإنسان في علاقاته الاجتماعية مع الأفراد الآخرين ومع المجموعات الأخرى، وكذلك مع حكام زمانه وسلاطينهم. كذلك هناك شاعر آخر يصف هذا المعنى ويفضل السكوت إذا كان فيه خير وكانت فيه مرحمة للإنسان وحفظ للإنسان وفائدة للإنسان. يقول: الصمت زين والسكون سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فإن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. إذا كان السكوت يجعلك تندم مرة لأنك لم تنطق بكلمة الحق مثلا، أو لم تتكلم كلاما في موضعه مرة مثلا، فكم من الكلام ما يجعلك أن تتندم مرارا وتكرارا. فإذا كيفما كان، يصور الشاعر هنا السكوت خير من الكلام، إذا كان طبعا في الكلام مضرة، وإلا فالكلام أنفع وأفيد، كما نرى عن الإمام زين العابدين عليه السلام فيما ورد عنه لما سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل، قال عليه السلام: لكل واحد منهما آفات، للكلام آفات وللسكون آفات، فإذا سلم من الآفات فالكلام أفضل من السكوت. حتما يكون الكلام أفضل من السكوت، لأن الكلام فيه الخير، فيه التقرب، الكلمة الطيبة صدقة. قيل: يا ابن رسول الله كيف ذلك؟ يعني كيف يكون الكلام أفضل من السكوت؟ نحن نعلم أن السكوت يجنب الإنسان كثير من الزلات والعثرات والسيئات، وأن نصف أهل النار دخلوا النار بسبب ألسنتهم، فكيف يكون الكلام أفضل من السكوت؟ كأنما هذا المتحدث السائل يستغرب من كلام الإمام زين العابدين عليه السلام، فيجيبه عليه السلام يقول: لأن الله تعالى ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، إنما بعثهم بالكلام، ولا استحقت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، إلى آخر الحديث الشريف المبارك المروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام. إذن هنا لا يتصور الإنسان أن السكوت والإنزواء والصمت دائما هو أفضل من الكلام، لا، بالعكس، الكلام هو خير من السكوت. الكلام هو الذي يوصلك إلى الجنة، هو الذي يقربك إلى الناس وإلى الله، ولكن انظر ماذا تتكلم، انظر ألا تتكلم إلا ما يرضي الله تعالى، انظر ألا تتكلم إلا كلاما في موضعه، انظر ألا تكون كلمتك إلا كلمة طيبة صادقة مباركة فيها المنفعة وفيها ما يحفظك. أيضا عن علي عليه السلام: ألا تكثر الكلام، لا تتكلم بكل ما تعلم، والعاقل لا يتكلم إلا بحاجته أو حجته. جميل جدا هذا القول عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ألا يتكلم الإنسان إلا بحاجته أو حجته، إذا كانت له حاجة يتكلم بها لكي تقضى هذه الحاجة وتعرف، ولا يتكلم إلا بحجته، كانت له حجة ودليل أمام الخصم أن يخاصمه بالحجة والدليل، كما فعل الأنبياء والمرسلون والأئمة الطاهرون عليهم أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقات، وجل عن ملاءمة كيفياته، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع. وأدب اللهم الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا هاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد عناء طويل وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين، فاستقر معهم في معسكر بمدينة أهواز الإيرانية. وبعد أيام علم أن زوجته قد سفرت إلى إيران، وهي الآن في مخيم في مدينة جهرم الإيرانية. التقى بزوجته هناك وطلب منها أن تروي له ما جرى على العائلة وتسفيرها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن.
حبيبتي هدئي من روعك، أنت بأمان، ألم تفرحي بلقائي؟ ما بالك صامتة؟ هيا أخبريني، لما أنت وحدك؟ كيف سفرتي؟ ماذا جرى معكم؟ أين أبي، أمي، شيماء؟ أين نور عيني علي؟ وماذا جرى لطفلنا الجديد؟ لقد تركتك وأنت في الشهر الثالث من الحمل، أجيبيني أرجوك.
كان يلح عليها وهو في ذهول رهيب لا يقوى على الصبر ولو دقيقة واحدة، لكن بكاءها المرير
كان يخنق أنفاسها ويمنعها من الحديث، أو أنها لم تكن تدري بماذا تجيب ومن أين تبدأ، وأخذ يعتصر الحروف اعتصارا بغية تهدئتها واستدراجها بالكلام. فقص عليها بإيجاز رحلته إلى إيران، وآخر الأمر قال بكل تلطف ولم يستطع إخفاء تأثره: لن ألح عليك بالسؤال، استرجعي أنفاسك، تحدثي على راحتك، قولي ما يحلو لك. هل يسرك أن أموت قهرا وحيرة؟ ستقتلينني إذا لم تخبريني. حينذاك أخذت تلمح عن بعض الأمور، فقالت وهي مجهشة بالبكاء تندب وتضرب خديها بكفيها المرتعشتين: أحمد، لقد حصلت مصائب لا يحتملها قلبك، فاجعة فوق التصور والكلام، فكيف تريد أن يطاوعني قلبي ولساني؟ وأسبل أحمد كفيه بحنان على كتفيها الرقيقتين وثبت ناظريه في عينيها، فانفجرت بالنحيب واختنقت بالدموع ومضت تخوض في تفاصيل المأساة. ومضى هو يرافقها بكل حواسه في سردها أخبارا تنجلي من أعماق الغموض، فكان كلما طلع خلالها فجر جديد غرب بعيده وجه يحبه، فأفجعه وقع المأساة وأبكاه وأنحبه، وترك لحدسه العنان، وترك لمخيلتها أن تستعيد نسج حكايا عن جولات غامضة تضرب عبر الزمان وتنتقل بهما من حاضر اللحظة إلى أزمنة موغلة في الماضي الرهيب، أزمنة تحمل مع كل فجر جديد حادثة تثير شجونه وشجونها وتجعل للدموع سلطانا عليهما، ليس لهما تجاهه قوة ولا حول. الدار الخالية. إثر اختفاء أحمد بعد أن فر مع زميله عباس إلى إيران، اعتبر هاربا إلى داخل العراق، فصدرت بحقه مذكرة إلقاء القبض تقضي بسوقه إلى الاستخبارات العسكرية. ولكن المفاجأة الكبرى التي جعلت المخابرات العامة من جهتها في حالة هستيريا هي الاعترافات التي انتزعت من معتقلين انهاروا تحت أساليب التعذيب، وعرفت المخابرات من خلالها انتماء أحمد السياسي ومسؤولياته التنظيمية والعمليات الميدانية التي اشترك فيها أو قادها، أهمها عملية الهجوم على مديرية أمن الرصافة التي نتج عنها فقدان وثائق هامة وخطيرة ظلت بحوزته، فبدأت السلطة القيام بعمليات بحث مكثفة عنه ظنا منها أنه متخف في مكان ما داخل العراق. فقد داهمت قوات المخابرات بيت السيد عبد الرزاق مرتين في محاولة لإلقاء القبض على أحمد. في المرة الأولى حاولوا مباغتتهم، فاقتحم رجال المخابرات بيت السيد عبد الرزاق عنوة بعد أن حطموا البابين الداخلي والخارجي كأنهم في مهمة عسكرية خطيرة، وذلك وسط صراخ الصغار والنساء التي كنا يلذن من غرفة إلى أخرى ليسترنا أنفسهن. فتشوا في كل زاوية من البيت، قلبوه رأسا على عقب، ولكنهم لم يجدوا أحمد. رجل مربوع الجثة، كثيف الشعر، شديد السمرة، في عقده الرابع، يبدو أنه آمر القوة. تقدم نحو أبي عادل وبدأ يضغط بمسدسه على خده، وبيده اليسرى يمسك بشعر رأسه من الخلف، وسط صرخات أم عادل وهي تنظر من بعيد.
نريد أحمد،
قال آمر القوة ذلك بنبرة تهديد جافة.
أحمد، قسما بالله العظيم لم نره منذ اعتقلتموه، ولا أحد منا يعرف عنه شيئا.
فقاطعه الرجل وهو يبصق على وجه أبي عادل ويشتمه ويسب الله. نعم، يسب الله، هذا ما اعتاد عليه البعثيون.
سنريكم يا خونة يا جواسيس إيران.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين. كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي سيمة سجدة شكر ذابت في رب العالمين. كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكري يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب. أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب. أنا الحقير اللي كل نعمة منك بالذنوب، واغسل سجودي بالدموع، والمعنى لك كل خضوع سجدة يغمر هاليقين، في سجدة يغمر هاليقين. لو شكري يفني للعمر، ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك، لأن الشكر يلزم شكر، غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك. لو شكري يفني للعمر، ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك، لأن الشكر يلزم شكر، غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك. كل نعمة في عمري تمر، تغرسني بذرة في هواك، عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك، لك سيدي ساجد أخر، وغرق في عالم من مداك، دمعة سجودي تعتذر تقصيري يا رب بدعاء. يلي من أفضلك تجود، تملى بأياديك الوجود، يلي من أفضلك تجود، تملى بأياديك الوجود. في سجدتي كل جار.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان، ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم، وها هو ذا يوم الجمعة نرحب بكم فيه، وأنتم تتابعون وتستمعون.